أمرنا لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله المتوفى سنة 95 و500 في كتاب النكاح في الركن الثالث الذي هو في معرفة محل العقد إلى المسألة الثامنة في الرضاع، لأن الرضاع من موانع العقد على المرأة، فذكر في الرضاع مسائل وصلنا فيها إلى المسألة الثامنة وهي الشهادة على الرضاع، وذكرنا الخلاف فيها وأن قوما قالوا لا تقبل فيه إلا شهادة امرأتين، وقوما قالوا لا تقبل فيه إلا شهادة أربع، وقوم قالوا تقبل فيه شهادة امرأة واحدة. ثم قال والسبب في اختلافهم، قال أما بين الأربع والاثنين هذا ذكرناه، قال وأما اختلافهم في قبول شهادة المرأة الواحدة، أما اختلافهم أي سبب اختلافهم لماذا اختلفوا، فقال بعضهم تقبل شهادة المرأة الواحدة وقال بعضهم لا تقبل. قال فمخالفة الأثر الوارد في ذلك للأصل المجمع عليه. هذا الكلام أيها الإخوة خطير، يعني إذا كان عندنا أثر، إذا كان عندنا حديث وهذا الحديث غير منسوخ، فكيف يكون هناك إجماع؟ يعني لا يكون هناك إجماع إلا إذا كان هذا الحديث منسوخا، طبعا هذا كله إذا صح، والحديث صحيح رواه البخاري وأصحاب السنن. فإذا لم يكن هذا الحديث منسوخا فكيف يكون هناك إجماع؟ هذا الإجماع هو الذي قال فيه الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، ما يدريه لعلهم اختلفوا. فمثل هذه الإجماعات يعني تكون غير صحيحة، ونحن قد عرفنا قول الإمام أحمد أنه تقبل فيه شهادة امرأة واحدة، فالإمام أحمد قوله على هذا الحديث الذي يزعمون أنه مخالف لليش؟ للإجماع. قال الشوكاني في نيل الأوطار المجلد السادس صفحة 378 قال وأما قولهم للأصل المجمع عليه فيجاب عنه بالاستفسار عن الأصول، يعني ما هو هذا الأصل؟ أنتم تقولون الأصل المجمع عليه فيجاب عنه بالاستفسار، نسألهم ما هذه الأصول. ثم قال الشوكاني هذا خاص وهي عامة، يعني هذا الحديث خاص والأصول التي تزعمونها عامة، ومعروف أنه يبنى العام على الخاص، فيصبح هذا الحديث أصلا برأسه، يصبح هذا الحديث أصلا برأسه، لا أن نهدر الحديث بزعم أنه يخالف الأصول العامة. قال للأصل المجمع عليه أعني أنه لا يقبل من الرجال أقل من اثنين، وأن حال النساء في ذلك إما أن يكون أضعف من حال الرجال، أضعف من حال الرجال يعني فتكون شهادة الرجل بإيش؟ بامرأتين، هذا معنى أضعف من حال الرجال، يعني المرأة بنصف رجل. قال وإما أن تكون أحوالهم في ذلك مساوية للرجال، يريد أن يقول هذه المسألة إنما جاء فيها شهادة إيش؟ امرأة واحدة. قال والإجماع منعقد على أنه لا يقضى بشهادة واحدة. عرفت ما في هذا الإجماع، وأن هذا إجماع غير صحيح. قال والأثر الوارد في ذلك، لأنه قال مخالفة ليش؟ الأثر الوارد في ذلك للأصل المجمع عليه. قال والأثر الوارد في ذلك هو حديث عقبة بن الحارث، نعم عقبة بن الحارث كان في مكة رجل متزوج، ففوجئ أن امرأة تدخل عليه وتقول قد أرضعتكما، يعني أرضعتك وزوجتك، هذا أمر عظيم. فركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فركب عقبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، ففيه الرحلة في المسألة الواحدة، فيه الرحلة في المسألة الواحدة. ونحن في زماننا وللأسف لا في تعب ولا في رحلة، ومع ذلك نجد الإنسان يفعل ولا يكترث، حتى ما يكلف نفسه أن يتصل بعالم، مع أن وسائل الاتصال الآن يعني جعلت العالم قرية واحدة. فهذا الزهد في العلم علامة على الخسارة أيها الإخوة، الزهد في العلم، العلم هو مفتاح دار السعادتين. ولذا صنف ابن القيم رحمه الله كتابه مفتاح دار السعادة، وجعل ما يزيد على ثلثه في العلم، وبين فضل العلم من مئات الوجوه رحمه الله. قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة فأتت امرأة فقالت قد أرضعتكما. أقول والعلم عند الله تعالى، أنا لا أدري لماذا سموا هذه شهادة، بل هذا إيش؟ هذا إقرار. المرأة هذه ما شهدت على حادثة خارجة عنها، وإنما هي أقرت بإيش؟ بفعلها، قالت قد أرضعتكما. ولذا نجد يعني هناك من توسط وقال شهادة المرأة على فعل نفسها فيقيدون بهذا، فنقول هذا التقييد على الأقل لا بد منه. أما أن يطلق ويقال شهادة المرأة، لأن الحديث إنما هو في إيش؟ في إقرار المرأة، أو كما قال من قال شهادتها على فعل إيش؟ على فعل نفسها. فقالت قد أرضعتكما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟ خلاص ما في حل، طالما أنه قيل فإذا ما في حل إلا أنك تفارق. كيف وقد قيل؟ ففي هذا الباب في هذا الباب الباب فيه الأخذ بالاحتياط. الأخذ بالاحتياط، أنت تعيش مع زوجك في سعادة وبينكما أولاد، فجاءت امرأة وقالت قد أرضعتكما، لا بد من المفارقة. يقول قائل: طيب الناس الآن يعني يسلكون سبل الفتن، يمكن أن تأتي امرأة وتدعي ذلك. فنقول لا بأس من النظر في القرائن، القرائن والعلامات والدلالات لا بأس. كيف وقد قيل دعها عنك، دعها عنك؟ الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا هذا يعني على سبيل الاحتياط، يعني لا يلزم أنه إيش؟ أنه يفارقها. فالجواب على ذلك أنه جاء في رواية ففارقها، وعند الدارقطني قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير لك فيها، لا خير لك فيها. والعلماء يختلفون في هذا الحديث، هل هو قضاء أو ديانة؟ يعني دعها عنك، هل هذا قضاء حكم، حكم شرعي، أم أن هذا ديانة وتورع؟ فالكثيرون يقولون هذا ديانة وليس قضاء، هذا ديانة وليس قضاء، ديانة يعني تورعا. قالوا: ولا يحكم به حاكم لعدم كفاية الأدلة، ولا يحكم به حاكم لعدم كفاية الأدلة. كأنهم رأوا أن هذا الحديث يعني غير كاف في أن نحكم بما اشتمل عليه. فتقول هذا القول يعني قال به ابن عباس والحسن وإسحاق والإمام أحمد، وهو مروي عن عثمان والزهري والأوزاعي وأبي عبيد، وروي عن مالك، فكيف يقال أن هذا إجماع مع هذا الخلاف الموجود؟ والذين قالوا بهذا القول وبهذا الحديث قالوا: تحلف مع ذلك، يعني يقال لها احلفي ثم يتم التفرقة بين الزوجين. كما ذكرت لكم قال الجمهور هذا الحديث من طريق الورع لا من طريق الحكم. قالوا: لأن شهادة المرضع على فعلها لا يقبل. وقيل بل قابل شهادة المرأة وحدها وعليه فيكون هذا الحكم اللي في الحديث مخصوصا من عموم الشهادة المعتبر فيها العدد، يكون هذا الحكم مخصوصا من عموم الشهادة التي يعتبر فيها العدد. والجمهور قد اعتبروا ذلك في عورات النساء، يعني في الأمور المختصة بالنساء قالوا خلاص تكفي شهادة الإيش؟ تكفي شهادة النساء. فلماذا اعتبرتم شهادة النساء هناك ولم تعتبروها ها هنا، مع أن المرأة تشهد على فعل نفسها وهذا شيء يخصها، هي أدرى الناس به. فإذن قد اعتبروا ذلك في عورات النساء. والعلة عندهم قلة اطلاع الرجال على ذلك، فكذلك ها هنا. هذا خلاصة كلام صاحب سبل السلام في شرح بلوغ المرام، هو الصنعاني رحمه الله، المجلد الثاني صفحة 317، وهو كلام في غاية القوة. نعم. قال: وحمل بعضهم هذا الحديث على الندب جمعا بينه وبين الأصول وهو أشبه. فانظر ابن رشد يعني كأنه خاف من القول بمقتضى هذا الحديث. قال وهو أشبه وهو رواية عن مالك، يعني أن هذا الحديث محمول على ليش؟ على الندب. وقد ذكرنا لكم أن عند الدارقطني لا خير لك فيها. وعلى كل حال ما أحد يستهين بقول الجمهور أيها الأخوة، الجمهور لهم يعني نظر بعيد وفهم ثاقب، لكن هذا الذي يلزمنا على قلة علمنا، هذا الذي يلزمنا الآن. نحن ما نترك يعني حديثا ظاهرا بالنسبة لنا لأجل يعني فهم الجمهور أو كذا. ولا شرك يا أبو عبد الله. المسألة التاسعة، قال وأما صفة المرضعة، قال فإنهم اتفقوا على أنه يحرم لبن كل امرأة بالغ وغير بالغ واليائسة من المحيض، كان لها زوج أم لم يكن أو لم يكن، حاملا كانت أو غير حامل. المهم طالما أن اللبن لبنها، فمهما كان مهما كانت صفتها أو مهما كانت صفتها فيعني تثبت الحرمة بالرضاء. أورد أخونا أحمد اليافعي يعني مسألة مهمة، قال يعني امرأة يعني تزوجت ولم تلد، امرأة تزوجت وإيش ولم تلد، ووجد فيها اللبن فأرضعت يعني طفلا، فهل يكون زوجها يعني تنطبق عليه مسألة لبن الفحل؟ يعني ذكرها هذه المرة الماضية كسؤال، فأنا قلت يعني ينظر إن كان جماع الزوج، إن كان جماع الزوج لزوجته يؤثر في أن يكون فيها هذا اللبن، فيمكن أن يقال أن زوجها يعني أبوه من الرضاعة وتثبت مسألة لبن الفحل. وأما إذا كان لا يؤثر وإنما وجد فيها هذا اللبن ولا دخل لجماع الزوج في وجوده، فإذا لا يكون أبا. فأخبرني اليوم أنه وجد كلاما لبعض العلماء، فهات ما عندك. بس هذا الذي وجدته؟ على كل حال الموضوع يحتاج أيضا توسعا أكثر من هذا. قال وشذ بعضهم فأوجب حرمة للبن الرجل، هذا من العجائب أنا ما أدري. قالوا هذا غير موجود، يعني هل الرجل يكون له لبن يعني في ثديه؟ قال وهذا غير موجود، فضلا عن أن يكون له حكم شرعي، وإن وجد فليس لبنا إلا باشتراك الاسم، إلا باشتراك الاسم، يعني وقال هذا لبن باشتراك الاسم. قال واختلفوا من هذا الباب في لبن الميتة، يعني امرأة ماتت وفيها لبن. قال وسبب الخلاف هل يتناولها العموم أو لا يتناولها؟ قال ولا لبن للميتة إن وجد لها إلا باشتراك الاسم، فمجرد الاشتراك يعني لا يدل على التساوي في الإيش في الحكم. قال ويكاد أن تكون مسألة غير واقعة فلا يكون لها وجود إلا في القول. انتهى المانع الثالث وهو مانع الرضا. المانع الرابع هو مانع الزنا، هو مانع الزنا، يعني امرأة زانية. ونحن عندما نقول زانية يعني الزنا وصفها لا تتوب منه، هذا هو المراد، ليس المراد من زنت مرة أو مرتين ثم تابت وانتهت، وإنما المراد العقد على زانية الزنا وصف لها ولا زالت عليه ولم تتب منه، فهل هذا يكون مانعا من الزواج بها؟ قال واختلفوا في زواج الزانية، يعني التزوج بها، فأجاز هذا الجمهور ومنعها قوم، أو ومنعه قوم. طبعا هذا القول الثاني، هذا عليه الإمام أحمد، قال حتى تتوب، فالإمام أحمد خالف الجمهور في هذا. وسبب اختلافهم، اختلافهم في مفهوم قوله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ما معنى الآية؟ يتوقف معنى الآية على الاحتمال في لفظ ينكحها، هل المراد الوط أو المراد العقد، العقد والزواج؟ فإن كان المراد الوط فيكون معنى الآية والزانية لا يطأها إلا زان، إلا زان تعدى حدود الله عز وجل وزنى، أو مشرك لا يرى أن ذلك محرم. وحرم ذلك، ذلك تعود إلى إيش؟ إلى الزنا، أحسنت. وحرم ذلك يعني وحرم الزنا على المؤمنين، فعلى هذا لا يكون في الآية تعرض للزواج بالزانية، وإنما وحرم ذلك يعني وحرم الزنا على المؤمنين. المعنى الثاني والذي عليه الإمام أحمد، والزانية لا ينكحها يعني لا يعقد عليها، لا يعقد عليها ويتزوجها إلا زان، إلا زان أو مشرك، يعني لا يعقد عليها إيش؟ عفيف، لا يعقد عليها عفيف، إنسان عفيف لا يحل له أن يتزوج بإيش؟ بزانية. وحرم ذلك يعني حرم النكاح، حرم نكاح الزانية على المؤمنين، فعلى هذا الوجه تكون الآية دليلا للإمام أحمد. ومما يؤيد الوجه الثاني ما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، لا ينكح الزاني المجلود، المجلود في الحد، إلا مثله، زاني وباقي على الزنا يتزوج بإيش؟ بزانية. وسيأتينا وجه هذا، سنبين هذه المسألة إن شاء الله. المهم يقول ابن رشد هل خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم؟ هل خرج مخرج الذم يعني يكون هذا مذموما مع صحة نكاح الزانية، أو مخرج التحريم فيكون نكاحها باطلا وممنوعا؟ وأيضا الوجه الثاني في سبب الاختلاف، وهل الإشارة في قوله وحرم ذلك، ذلك هل يعود إلى الزنا أو إلى النكاح؟ على الوجهين اللذين ذكر في لفظ ينكحها. قال وإنما صار الجمهور لحمل الآية على الذم لا على التحريم، يعني ما الذي جعل الجمهور يحملون الآية على الذم؟ يعني فيكون النكاح صحيحا لا على التحريم؟ قالوا: لما جاء في الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في زوجته: إنها لا ترد يد لامس. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس. ففهموا من هذا أنها إيش؟ أنها إيش؟ تزني. وفسروا اللمس بالإيش؟ بالزنا. لا ترد يد لامس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها، وفي لفظ: غربها. فقال له: إني أحبها، وفي لفظ: إني أخاف أن تتبعها نفسي، يعني لو طلقتها سأظل متعلقا بها. فقال له: فأمسكها. تقول: وفي لفظ: فاستمتع بها. قالوا: فهذه المرأة لا ترد يد لامس، يعني أنها تزني، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: استمتع بها. هذا تفسيرهم. فاستدل الجمهور بهذا الحديث. الحديث هذا يعني صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود 1788. وقال آخرون في هذا الحديث، في قوله لا ترد يد لامس، قالوا: ظن منها وقوع الفاحشة، يعني ليست الفاحشة منها محققة، وإنما هو يعني زوجها ظن منها وقوع الفاحشة. فأرشده الشارع إلى فراقها احتياطا، فلما علم عدم قدرته على فراقها رخص له فيها. وهذا من مراعاة المصالح والمفاسد الذي مرده إلى العلماء الراسخين، كما سيأتينا عن ابن رشد رحمه الله. فعلى هذا الوجه لا يكون في الحديث دليلا للجمهور. وقال قوم أيضا: إن الزنا يفسخ النكاح بناء على هذا الأصل. وبه قال الحسن: إن الزنا يفسخ النكاح. طيب، والذي قبله في ماذا؟ ها؟ في العقد. الذي قبله قول الإمام أحمد ماذا؟ أنه لا يعقد عليها. وهذا قول الحسن ماذا؟ أنها إذا زنت وهي تحته أنه ينفسخ ليش؟ ينفسخ النكاح. طيب، ذكروني بهذا السطر اللي جاي، لأننا ربما سنطيل في مانع الزنا. طبعا هذا بسطه ابن كثير رحمه الله في تفسيره، فذكر يعني أدلة، ذكر هذه الأقوال. فذكر بالنسبة للجمهور قول ابن عباس بإسناد صحيح، قال: ليس هذا بالنكاح، إنما هو الجماع. فيكون ابن عباس فسر الآية: لا ينكحها، يعني لا يطأها. قال: ليس هذا بالنكاح، إنما هو الجماع. قال: لا يزني بها إلا زان أو مشرك. وهذا إسناد صحيح، رواه الثوري في تفسيره، وقد روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والضحاك ومكحول إلى آخره، وغير واحد نحو ذلك. هذا قول الجمهور. القول الثاني وهو قول الإمام أحمد أيضا جاء عن ابن عباس، جاء عن ابن عباس رواه الطيالسي، وفيه قيس بن الربيع وهو صدوق تغير لما كبر. عن ابن عباس قال: وحرم ذلك على المؤمنين. قال: حرم الله الزنا على المؤمن، هذا يضم الأول أيها الإخوة، هذا مثل الأول. قال: وحرم الله الزنا على المؤمنين، ليس النكاح. فإذا جاء عن ابن عباس في تفسير سفيان الثوري وعند الطيالسي أن ابن عباس حمل هذا على الإيش؟ على الزنا. وجاء عن قتادة ومقاتل قال حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا، فهذا في النكاح. قال ابن كثير يعني منتصرا لقول الإمام أحمد قال وهذه الآية كقوله تعالى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، وقوله تعالى محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، فهذا مما لا شك فيه أنه إذا كانت مسافحة أو لها خدن أو كان مسافحا أو له خدن فإن هذا لا يجوز نكاحه. محصنات يعني حال كونهن محصنات غير مسافحات. فإذن هاتان الآيتان تدلان على قول الإمام إيش؟ على قول الإمام أحمد. قال ومنها هنا ذهب الإمام أحمد يعني اعتمادا على هاتين الآيتين إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة. ثم ذكر ابن كثير أدلة أخرى للإمام أحمد. فإذا ابن كثير ذكر من أدلة الإمام أحمد هاتين الآيتين التي في النساء والتي في المائدة، ثم ذكر من أدلته ما رواه الترمذي ورواه أبو داود أيضا، والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي في القصة المعروفة وهي قصة عناق. كان رجل يقال له مرثد ابن أبي مرثد، وكان رجلا يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، كان يدخل ويسرق الأسارى ويحملهم ويذهب بهم إلى المدينة أكيد بأجر. قال وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له، صديقة لمرثد، وأنه وعد رجلا من أسارى مكة يحمله. قال فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة. قال فجاءت عناق البغية هذه فأبصرت سواد ظلي تحت الحائط، فلما انتهت إلي عرفتني فقالت مرثد، فقلت مرثد، فقالت مرحبا وأهلا، هلم فبت عندنا الليلة، دعته إلى الزنا. قال فقلت يا عناق حرم الله الزنا، فماذا فعلت؟ ها؟ أخبرت به فقالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم. قال فتبعني ثمانية ودخلت الخندمة، فانتهيت إلى غار أو كهف فدخلت فيه، فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا، فظل بولهم على رأسي فأعماهم الله عني. قال ثم رجعوا، فرجعت إلى صاحبي فحملته الأسير، وكان رجلا ثقيلا، حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه أكبله قيوده، فجعلت أحمله ويعينني حتى أتيت به المدينة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا تزوجها مرتين، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا. وأما في زماننا فالكل الآن صار مفتيا يفتي ويقول على الله بغير علم. قال فلم يرد علي شيئا حتى نزلت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرثد، وتلا له الآية الزاني لا ينكح، ثم قال فلا تنكحها. فهذا الحديث الذي هو سبب لنزول هذه الآية من أوضح الأدلة على أنه لا يجوز العقد على الزانية حتى إيش؟ حتى تتوب. هذا دليل. فإذا الإمام أحمد له آيتان وهذا الحديث. الحديث الثاني من أدلة الإمام أحمد، قال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. والحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 7808 وفي السلسلة الصحيحة 2-3/4 وفي صحيح أبو داود 1791 لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. وش معناه؟ معناه أن العفيف يعني لا ينكح إيش؟ لا ينكح زانية، وإنما الزنا يتزوج بعضهم ببعض. طيب يقول قائل يعني كيف هذا؟ فقالوا لأن الاشتغال بالحلال خير من الاشتغال بالحرام. هذا قول الشيخ العباد حفظه الله، قال الاشتغال بالحلال يعني زاني وزانية روحوا تزوجوا فهذا حلال، الاشتغال بالحلال خير من الاشتغال بالحرام. ونقل الشيخ العباد عن الشيخ الشنقيطي أن النكاح في الآية يدل على الوط، أن النكاح في الآية يدل على الوط بقرينة المشرك. يعني إيش؟ والزانية لا يطأها إلا زان أو إيش؟ أو مشرك، ما يأتي يعقد عليها لأن المشرك لا يعقد عليها. فقال بقرينة المشرك يدل على أن ينكحها بمعنى يطأها. قال والحديث يدل على الزواج، يعني الحديث هذا لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله يدل على الزواج، لكن يدل على الزواج مطلقا ولا على زواج الزاني بمثله؟ الزاني بمثله. قال فلا خروج من ذلك إلا بحمل اللفظ المشترك على كلا معنييه. وانظر شرح الشيخ العباد على سنن أبي داود. المهم أن هذا من الأدلة التي تمنع أن العفيف يعقد على الزانية، وإنما الزاني هو الذي يعقد على الزانية يتزوجها. الدليل الثالث الإمام أحمد ما رواه الإمام أحمد بإسناده عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، المترجلة ليس من الترجل الذي هو تسريح الشعر، وإنما المترجلة يعني المتشبهة بالرجال. قال والديوث، وهذا هو الشاهد، الديوث الذي يقر الخنا في أهله، يذهب ويعقد على زانية وهي باقية على زناها وهي تزني وهي تحته، فهذا هو الديوث. طبعا الحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في الصحيحة 674. فطبعا أيها الإخوة هذه الأدلة كلها وخاصة قصة عناق مما يدل على أن أو مما يدل على أرجحية القول الثاني وهو قول الإمام أحمد رحمه الله. قال وأما زواج الملاعنة، الملاعنة أو الملاعنة يعني المرأة التي حصل بينها وبين زوجها لعان، تقول هذا مانع ليش؟ هذا مانع ايش؟ اللعان. نحن لما عددنا في الموانع قلنا إيش؟ نسب، صهر، رضاع، الزنا والإيش؟ واللعان. فهذا مانع اللعان سيؤخره إلى أن يأتي في كتاب الإيش؟ إلى في كتاب اللعان. فإنهم هناك اختلفوا، يعني هل لا بد من الفرقة بين المتلاعنين إذا حصل اللعان بين الرجل وزوجته؟ هل لا بد من الفرقة؟ الجمهور على الفرقة، لكن هناك من الفقهاء يعني من قال لا تجب الفرقة، هناك من الفقهاء من قال لا تجب الفرقة، يعني لو عجلنا بشيء من كلامهم. هذا عندي في صفحة 1149. قال: فذهب الجمهور إلى أن الفرقة تقع باللعان، لما اشتهر من ذلك في أحاديث اللعان من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرق بينهما. وقال ابن شهاب فيما رواه مالك عنه: فكانت تلك سنة المتلاعنين، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا سبيل لك عليها. هذا كله قول الجمهور. من الذي خالف؟ وقال عثمان البتي وطائفة من أهل البصرة: لا يعقب اللعان فرقة. واحتجوا بأن ذلك حكم لم تتضمنه آية اللعان، ولا هو صريح في الأحاديث، لأن في الحديث المشهور أنه طلقها بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينكر ذلك عليه. شو معنى هذا؟ ها؟ معنى أنه لو لم يطلقها لكانت بقيت إيش؟ معه. قال: وأيضا، قالوا وأيضا فإن اللعان إنما شرع لدرء حد القذف، فلم يوجب تحريما، فلم يوجب تحريما. فهذا بالنسبة لمانع إيش؟ لمانع اللعان. المانع الذي بعد ذلك وهو مانع العدد، وهو بترقيمنا هنا المانع إيش؟ السادس. مانع العدد، هذا المانع السادس بترقيمنا. قال: واتفق المسلمون على جواز نكاح أربعة من النساء معا، يعني في ليلة واحدة يعقد على إيش؟ يعقد على أربعة ويتزوج إذا وسع الله فأوسعوا. قال: وذلك للأحرار من الرجال، وذلك للأحرار من الرجال. قال: واختلفوا في موضعين، في العبيد وفيما فوق الأربع. الأحرار له أن يجمع بين أربع من النساء. طيب العبد هل له كذلك أربع، أم أنه ينصف عليه العدد كما ينصف عليه الحد؟ واختلفوا أيضا فيما فوق الأربع. قوله وفيما فوق الأربع، أنا أقول ما ينبغي ذكر هذا الخلاف، لأنه إما خلاف شاذ وإما خلاف ضال، إما خلاف شاذ وإما خلاف إيش؟ ضال. قال: أما العبيد، قول الأول، فقال مالك في المشهور عنه: يجوز أن ينكح أربعا، اللي هو العبد، وبه قال أهل الظاهر. وقال أبو حنيفة والشافعي والإمام أحمد: لا يجوز له الجمع إلا بين اثنتين فقط. سبب اختلافهم: هل العبودية يعني كونه عبدا لها تأثير في إسقاط هذا العدد كما لها تأثير في إسقاط نصف الحد الواجب على الحر في الزنا وكذلك في الطلاق؟ يعني إذا كان الحر له ثلاث تطليقات فالعبد له تطليقة واحدة، وكذلك في الطلاق عند من رأى ذلك. وذلك أن المسلمين اتفقوا على تنصيف حده في الزنا، يعني أن حده نصف حد الحر، واختلفوا في غير ذلك. قال: وأما ما فوق الأربع، لأنه قال واختلفوا في موضعين، في العبيد وفيما فوق الأربع. قال: فإن الجمهور، هذا فيه قصور، بل هذا إجماع، هذا إجماع، والخلاف فيه خلاف شاذ جاء عن هذه الفرقة الضالة وعن بعض الظاهرية، ليس كل الظاهرية، يعني بعض الظاهرية قال في قوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع، ماذا قال؟ قال مثنى معناها اثنين اثنين، كم هذه؟ أربعة، وثلاث ثلاثة ثلاثة، كم هذه؟ ستة، وأربعة عشرة، وإيش الثاني؟ رباع أربعة أربعة كم؟ 18. نعم، هذا بعض الظاهرية، هذا ظاهرية عجيب. وأما المخالفون الآخرون الذين قالوا مثنى وثلاثة ورباع وجمعوا فقالوا تسع، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج تسعا، فهذا يعني قال الإمام الشنقيطي ويحرم الزيادة عليها، كما دل على ذلك إجماع المسلمين قبل ظهور المخالف الضال، ويحرم الزيادة عليها كما دل على ذلك إجماع المسلمين قبل ظهور المخالف الضال، هذا في الأضواء المجلد الأول صفحة 265. وما أحسن تقرير الإمام القرطبي في تفسيره في المسألة الثامنة عند هذه الآية، ذكر 14 مسألة، فذكر هذا في المسألة الثامنة، وأن القول وأن هذا القول يعني قول هذه الطائفة وبعض أهل الظاهر. قال وأما ما فوق الأربع فإن الجمهور بل الإجماع على أنه لا تجوز، الخامسة لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لغيلان لما أسلم وتحته عشر نسوة، رجل اسمه غيلان أسلم وتحته عشر نسوة، أمسك أربعا وفارق سائرهن، رواه الترمذي وابن ماجة وهو صحيح كما في الإرواء 1883. وقالت فرقة يجوز تسع، ويشبه أن يكون من أجاز التسع ذهب مذهب الجمع في الآية المذكورة، أعني جمع الأعداد في قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع، وهذا لا تعرفه العرب كما ذكر القرطبي، هذا ما يعرفه العرب أصلا، جمع الأعداد اثنين وثلاثة واربع يبقى المجموع تسعة. المانع السابع في ترقيمنا هو مانع الجمع، مانع الجمع يعني عندما تعقد على نساء فهناك ما يمنع من الجمع، هناك ما يمنع من الجمع، فالممنوع هو ليش؟ هو الجمع للإنفراد. قال واتفقوا على أنه لا يجمع بين الأختين بعقد نكاح لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا هذا معطوف على التحريم، حرمت عليكم كذا وكذا وكذا وأن تجمعوا يعني وحرم عليكم الجمع، وأن تجمعوا بين الأختين، فهذا واضح. لكن اختلفوا، فإذا هذا الأول محل اتفاق وإجماع. قال واختلفوا في الجمع بينهما بملك اليمين، فالآية الأصل فيها أنها في الإيش؟ أنها في الأحرار أو في الحرائر، أنها في الحرائر، فإذا كان بملك اليمين، إذا كان بملك اليمين هل له أن يجمع بين الأختين؟ واختلفوا في الجمع بينهما بملك اليمين، القول الأول والفقهاء على منعه. لماذا؟ قالوا العلة موجودة، لأن الله تعالى قال وأن تجمعوا بين ليش؟ الأختين، فالله تبارك وتعالى ذكر وصفا مناسبا للحكم وهو ليش؟ الأخوة، وهو الأخوة، وإذا جمع بين الأختين فيكون هذا سببا لليش؟ سببا للتقاطع بين الأرحام كما قال الشيخ السعدي وغيره. وذهب الطائفة منهم داود الظاهري ورواية عن أحمد وكذا أبو حنيفة بقيد، ذهب الطائفة إلى إباحة ذلك. وسبب اختلافهم معارضة عموم قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، فهذا يعم ليش؟ يعم الأحرار والإماء، لعموم الاستثناء في آخر الآية، وهو قوله إلا ما ملكت أيمانكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. نعم، قال والمحصنات من النساء إلا إيش؟ إلا ما ملكت أيمانكم، حرمت عليكم كذا كذا كذا. شو آخر التحريم أبو عبد السلام؟ ها؟ والمحصنات، فالمحصنات يعني اللاتي لهن إيش؟ لهن أزواج. ثم قال سبحانه إلا ما ملكت أيمانكم، قال معارضة هذا العموم لعموم الاستثناء في آخر الآية وهو قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، وذلك أن هذا الاستثناء يحتمل أن يعود لأقرب مذكور، فيكون الاستثناء هذا من المحصنات، يعني المحصنات من النساء التي لها زوج إلا ما ملكتها باليمين، حصل غزو بين المسلمين والكفار وجاء في نصيبك زوجة إنسان، طيب هذه من المحصنات لها زوج لكنها حلال لك لأنك ملكتها بالإيش؟ باليمين، إلا ما ملكت أيمانكم. فهل هذا يعود لأقرب مذكور؟ قال ويحتمل أن يعود لجميع ما تضمنته الآية، يعني يمكن إلا ما ملكت أيمانكم ممكن يعود إلى وأن تجمعوا بين الإيش؟ بين الأختين، يعود لجميع ما تضمنته الآية من التحريم إلا ما وقع الإجماع على أنه لا تأثير له فيه، مثل مثلا الأم حرمت عليكم أمهاتكم فإذا ملكها باليمين فهي حرام. قال إلا ما وقع الإجماع على أنه لا تأثير له فيه. قال فيخرج من عموم قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين ملك اليمين، فيكون إذا خرج فيكون الجمع بين الأختين بملك اليمين إيش؟ ها؟ مباح. وأن تجمعوا يعني حرم عليكم الجمع إلا إيش؟ إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إلا إذا كانت الأختان بملك إيش؟ بملك اليمين. قال ويحتمل أن لا يعود إلا إلى أقرب مذكور، يعني يعود إلى إيش؟ المحصنات. فيبقى قوله أن تجمعوا بين الأختين على عمومه، فيحرم الجمع بين الأختين حرائر كنا أو بملك ليش اليمين. قال ولا سيما إن عللنا ذلك بعلة الأخوة أو بسبب موجود فيهما. طبعا الإشكال هنا أيها الإخوة يعني إيش؟ ماذا؟ أننا عندنا أخوة وعندنا إيش؟ ملك يمين، عندنا أخوة وعندنا ملك يمين، فمن أجل هذا حصل الاختلاف. قال واختلف الذين قالوا بالمنع في ملك اليمين إذا كانت إحداهما بنكاح والأخرى بملك يمين، يعني تزوج امرأة بالنكاح وملك أختها باليمين، فمنعه مالك وأبو حنيفة قول الأول هذا وأجازه الشافعي، وكذلك اتفقوا فيما أعلم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هذا مما جاءت به السنة. وإيش من يقول؟ وسكت عنه القرآن، ما تقول وليس في القرآن، وسكت عنه القرآن. وعند التأمل تجد أن هذا مما يفهم من القرآن، وأن تجمعوا بين الأختين فكذلك بين المرأة وإيش؟ المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، المرأة وبنت أخيها، المرأة وبنت أختها، نعم، فهل يكون هذا يعني زائدا على ما في القرآن أو سكت عنه القرآن، أو يكون مما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن؟ إيش قال الشافعي كما في الرسالة؟ الشافعي في الرسالة يقول أن كل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مما فهمه من الإيش؟ من القرآن، سبحان الله. قال: لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة وتواتره عنه، نعم هذا من المتواتر، رواه عن أبي هريرة 7، يعني حديث أبي هريرة وحده له عنه 7 طرق. وأما الشواهد فكثيرة جدا، ذكر منها الشيخ الألباني 7: جابر بن عباس وابن عمر وأبو سعيد وابن عمر وعلي، وانظر الإرواء 1882. فهذا حديث متواتر، هذا من أمثلة المتواتر، الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها أو المرأة وبنت أخيها أو المرأة وبنت أختها، من أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. قال: واتفقوا على أن العمة، ها هنا كما مر علينا قبل ذلك، هي كل أنثى هي أخت لذكر له عليك ولادة. ربما يقول قائل يعني هذا تطويل، لكن هذا يعني جيد، يعني أنت شوف من الذي ولدك ومن إيش أخته، فكل أخت لذكر له عليك ولادة مباشرة أو غير أو بواسطة فهي إيش؟ فهي عمة. فمثلا من الذي ولدك؟ أبوك، أخته ها عمتك. طيب اطلع لفوق، أخت الجد هذه عمة إيش؟ عمة أبيك، عمة إيش؟ عمة لك، وهكذا. فكل ذكر له عليك ولادة، يعني سبب في ولادتك مهما على، فأخواته أخواته إيش؟ عمات. كل أنثى هي أخت لذكر له عليك ولادة، إما بنفسه وهي أخت الأب، وإما بواسطة ذكر آخر. قال: وأن الخالة هي كل أنثى هي أخت لكل أنثى لها عليك ولادة، بدل الأب ضع الأم والجد، إما بنفسها وإما بتوسط أنثى غيرها، وهن الحرات من قبل الأم. قال: واختلفوا الجدات، صحيح، وسيأتي تصحيف آخر عجيب. قال: وهن الجدات من قبل الأم، الحرات يعني ايش دخلها؟ أنا تعجبت شو الحرات، يعني قلت يمكن يعني يعني الحرائر، أما هذا صحيح. وهن الجدات من قبل الأم. قال: واختلفوا هل هذا من باب الخاص أريد به الخاص، يعني الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا نص، هل هذا خاص أريد به الخاص؟ إيش معنى خاص أريد به الخاص؟ ها؟ يعني ما يحرم في الجمع إلا إيش؟ إلا هتاء، هذا معنى خاص أريد به الخاص. أو هو من باب الخاص أريد به العام، يعني ننظر فيه إلى العلة فيكون تعميما للخاص. والذين قالوا هو من باب الخاص أريد به العام اختلفوا أي عام هو المقصود به، فقال قوم وهم الأكثر وعليه الجمهور من فقهاء الأمصار، قالوا هو خاص أريد به الخصوص فقط، وأن التحريم لا يتعدى إلى غير من نص عليه، قالوا بس هذا الذي يحرم في الجمع بين الأختين المرأة وعمتها المرأة وخالتها وعكس، المرأة وبنت أخيها، المرأة وبنت أختها، فقالوا هذا خاص أريد به الخاص. قول الثاني وقال قوم هو خاص والمراد به العموم. طيب ما هو العموم عندكم؟ قالوا وهو الجمع بين كل امرأتين بينهما رحم محرمة. عندك في بعض النسخ محرمة، لا محرمة، رحم محرمة يعني قرابة محرمة، لأن القرابة أحيانا تحرم، أنت وأختك مثلا قرابة محرمة، طيب أنت وبنت عمك هذه قرابة لكنها غير إيش؟ غير محرمة. قال وهو الجمع بين كل امرأتين بينهما رحم محرمة أو غير محرمة، فلا يجوز الجمع عند هؤلاء بين ابنتي عم أو عمة، لأنهم قالوا إيش؟ يعني هذا مثال على الرحم الإيش؟ غير المحرمة، هذا مثال على الرحم غير المحرمة، فلا يجوز الجمع عند هؤلاء بين ابنتي عم أو عمة، ولا بين ابنتي خال أو خالة، يعني ما تجمع بين ابنتي عم ولا ابنتي عم ولا ابنتي خال ولا ابنتي خالة، مع أن الرحم بينهما غير إيش؟ غير محرمة. ما هو ضابط القرابة المحرمة؟ سيذكره لنا بعد ذلك، سيذكره ما تستعجل. قال ولا بين ابنتي خال أو ابنتي خال، ولا بين المرأة وبنت عمها أو بنت عمتها أو بينها وبين بنت خالتها. وقال قوم إنما يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة محرمة. فإذا الذين قالوا بالتعميم، الذين قالوا بالتعميم فريقان، هناك من قال إنه خاص أريد به ليش الخاص، هذا الجمهور. الذين قالوا خاص أريد به ليش العام، هذا يعني هؤلاء اختلفوا. فمنهم من قال يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما رحم محرمة وغير محرمة. الآخرون ماذا قالوا؟ قالوا إنما يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة محرمة، أعني لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يجوز لهما أن يتناكحا. هذا هو ضابط القرابة المحرمة ونقف عنده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.